أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ونحن ما زلنا في سورة آل عمران في الآية 58 و 57، نأخذ من فوائد هذه الآيات المباركات، من فوائد قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية المباركة؟ أولاً، التنبيه على أنه ينبغي أن نذكر الناس بأحوال الأنبياء السابقين، نذكر الناس ونذكر أنفسنا بأحوال الأنبياء السابقين. ما هو الدليل على أننا نذكر أنفسنا والناس غيرنا بأحوال الأنبياء السابقين؟ لأننا قلنا في قوله تعالى: وإذ قال الله، يعني اذكر إذ قال الله، فينبغي للإنسان أن يذكر الناس بأحوال الأنبياء السابقين. لماذا نذكر الناس بأحوال الأنبياء السابقين؟ بحال موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، نوح عليه السلام. لماذا نذكر الناس بأحوال الأنبياء؟ لماذا؟ لأجل تزيد محبتهم ويزيد الثناء عليهم، وأيضا نعرف أحوالهم وإبقاء ذكراهم وغير ذلك من المصالح العظيمة نقتدي بهم، لأنهم صبروا على تبليغ الرسالة وعلى طاعة الله عز وجل. ولذا ينبغي، لأن الله قال اذكر، إذ معنى في شيء محذوف معناه اذكر. أيضا من الفوائد في هذه من الآية 55 إثبات القول لله عز وجل، نثبت أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأنه بحروف، ربنا يتكلم بحروف وأصوات مسموعة، لقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك، وهذا خطاب من يسمع، ثم هو كلمات من حروف أو من غير حروف. يا عيسى، هل هو من حروف ولا غير حروف؟ من حروف. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما مسموعا بحرف وصوت. وفي هذا الرد على من قال إن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بنفسه، المعنى النفسي القائم بنفسه. لكن هذا هل يسمى قول؟ ما يسمى قول ما دام أنه قائم في نفسه. أنت في نفسك كلام إلى الآن ما تكلمت به، هل يسمى هذا كلام؟ لا. وإن أطلق عليه القول فلا بد أن يقيد، كما في قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فلما أراد القول النفسي قيده يقولون في أنفسهم. أما إذا جاء القول غير مقيد فالمراد به ما يسمع، ففيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي القائم بنفسه، وأنه أزلي لا يحدث ولا يصدق بعضه بعضا، نسأل الله العافية، لأنه معنى قائم بالنفس. والحقيقة أن هذا القول، قول الأشاعرة بهذا الكلام أنه في نفسه، هذا القول مضمونه إنكار كلام الله عز وجل، يعني ينكرون أن الله لا يتكلم، لأنه لو تكلم كان بكلام وحروف مسموعة. ولهذا قال بعض مصنفيهم: ليست بيننا وبين المعتزلة فرق، لأننا نقول جميعا إن هذا القرآن الذي في المصحف مخلوق، نسأل الله العافية، لأن الأشاعرة يقولون إن الله لا يتكلم بما يسمع به نفسه، لكن يخلق كلاما يعبر به عما في نفسه، وعلى هذا فالمسموع والمقروء والمكتوب مخلوق. فيتفق المعتزلة والأشاعرة، بل إن المعتزلة خير منهم من جهة النسبة، لأنهم يقولون هذا كلام الله، وأولئك يقولون هذا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. المهم أن هذه الآية وأمثال هذه الآية فيها رد على الأشاعرة. الله يتكلم، الله يتكلم، ويتكلم بكلام مسموع، ويتكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى، وهذه صفة كمال لا صفة نقص. أما الذين يقولون إن كلام الله مخلوق، هؤلاء باطل، لأن كلام الله صفة من صفاته، صفة ذاتية كلامه، وكلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. أيضا من فوائد هذه الآية المباركة فضيلة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ولذا عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن عيسى عبد الله ورسوله، نؤمن إيمانا صادقا جازما أنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه فضيلة ومنقبة لعيسى، لأن الله يخاطبه، فإن من خاطبه الله فذلك فخر له بلا شك، خصوصا أنه قال: إني متوفيك ورافعك إلي. من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى إلى السماء بجسمه، لقوله تعالى: ورافعك، والخطاب لعيسى المكون من بدن وروح، فيكون رفعه ببدنه. إثبات من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماوات السبع حتى اخترقها كلها وهو يقظان. هذا ليس بغريب، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يستطيع أن يرفع عيسى إلى السماء، ومحمد عليه الصلاة والسلام أيضا رفعه إلى السماء، اخترق السماوات بأمر الله عز وجل. لكن عيسى لم يرفع إلا وهو نائم، محمد عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء بجسده وروحه وهو صاحي، وهو صاحي، لكن عيسى عرج به إلى السماء وهو نائم، لأن قوله إني متوفيك يعني منيمك على أحد الأقوال وهو أقربها، لأننا عرفنا الأقوال العلماء رحمهم الله: إني متوفيك يعني قابضك، مثل الإنسان يقول توفيت ديني يعني قبضته. وأيضا من معاني متوفيك أنه ينام، والنوم يسمى وفاة، النوم يسمى وفاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فربنا سبحانه وتعالى توفى عيسى نوما وليس موتا، إنما توفاه نوما ثم وعرج بجسده وروحه إلى السماء. لكن أيهما أفضل، محمد ولا عيسى؟ محمد عليه الصلاة والسلام. عيسى عرج به إلى السماء وهو نائم، محمد عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء وهو صاحي. ولذلك أن ثبات قلب من يباشر الشيء وهو يقظان أقوى من ثبات من يباشره وهو نائم. ولذا نجد بعض الناس الآن إذا سمع الرعد الشديد والبرق الخاطف يغمض عينيه ويضع إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع، ويقول ليتني نمت قبل هذا. والإنسان الثابت الذي يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تجده لا يهتم. المهم عقيدتنا أيها الإخوة، نحن أتباع عيسى، أتباع محمد، وليس أتباع عيسى النصارى. بعض من الناس يقول المسيحيين، لا، هم ليسوا مسيحيين وإنما نصارى، الذين قالوا إنا نصارى، هؤلاء ليسوا أتباعه لأنهم كفروا كفار. أما أمة محمد فهم مسلمين لأن الله كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفار، ليسوا أتباع عيسى. من هم أتباع عيسى؟ محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. ولذا عقيدتنا العقيدة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله أسري به يقظة بروحه وبدنه، أما عيسى عندما أراد الله أن يرفعه أنامه. عيسى عليه الصلاة والسلام له صفة جميلة جدا، ما هي؟ أن الله قال ورافعك إلي، فأضاف رفعه إلى نفسه عز وجل، وهذا لا شك أنه منقبة، أن الله ضمه إليه ورفعه إليه ليكون أقرب إليه مما لو كان في الأرض. ثم الله سبحانه وتعالى عز وجل منع الأذى عن عيسى الذي يمكن أن يلحقه من الكفار. الله سبحانه وتعالى منع الأذى عنه ويمنعه عن رسله، لأن الله قال ومطهرك من الذين كفروا، وذلك بالدفاع عنه. فإن الذين كفروا، نسأل الله العافية، اليهود نسأل الله العافية، كذبة، يقتلون الأنبياء ويحاربون الأنبياء. قالوا إن عيسى ولد زنا، قاتلهم الله، إنما هو نبي ورسول وليس ولد زنا، قاتلهم الله. فطهره ربنا سبحانه وتعالى من كلامهم ومن رجسهم. قال لما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. من أين جاءك؟ لأن هذا تعريض، نسأل الله العافية. يقولون أبوك ما كان امرأ سوء بل هو نزيه، وأمك كذلك، فمن أين جاءك هذا الولد؟ أعوذ بالله. لم تجاوبهم، بل أشارت إليه، قالت اسألوا الطفل. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ من الذي أجابهم؟ هو الطفل، بأمر الله عز وجل أجابهم قبل أن يسألوه. ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا تطهير عظيم له ولأمه رضي الله عنها، يعني أجابهم بعد ولادته بساعة. من الذي يستطيع أن يجعل الطفل الذي ولد يتكلم؟ الله عز وجل، الله هو الذي يجعله يتكلم. فلما اتهموها بالزنا قالوا من أين جاءك هذا الولد؟ قال ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم إني عبد الله، وهذا رد على النصارى الذين يقولون إنه ابن الله، أو الذين يقولون إنه ثالث ثلاثة. فهذا تطهير عظيم لأمه رضي الله عنها. ولذا عقيدتنا أيها الإخوة أن كل من رمى عيسى بهذا السوء فهو كافر. هذه عقيدة اليهود، هذه عقيدة اليهود، نسأل الله العافية. كل من رمى عيسى بهذا السوء فهو كافر. فالذي يقول من اليهود أن عيسى ابن فجور، نقول أنت كافر، هذا عبد الله ورسوله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل مطهرك من الذين قدحوا فيه، قال من الذين كفروا، يعني الذي قدحوا فيه كفار، ما قال أنا مطهرك من الذين قدحوا فيك، لا، وإنما قال مطهرك من الذين كفروا. فيستفاد من هذا أولا كفر هؤلاء، وثانيا أن كل من رماه بذلك فهو كافر. ولذا يا إخوان عقيدة عظيمة، نسأل الله العافية. النصارى الآن يقولون نحن نحب عيسى كثير، كذبوا، كذبوا، والله ما يحبون عيسى، لأنه لو أنهم أحبوا عيسى اتبعوه وقالوا إنه عبد الله ورسوله، لأنه كم آية يقول إني عبد الله، وفي هذه الآية حينما ولد يقول إني عبد الله، لكن يقولون هذا ابن الله، هذا ثالث ثلاثة، وهم مشركون. وربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل نقول إن النصارى الموجودين الذين يقولون عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، هل هم مؤمنين ولا كفار؟ كفار بلا شك، كفار بلا شك، وهم من أهل النار إذا لم يؤمنوا بمحمد ويتوبوا عن هذه المقالة. ولذلك اليهود كفار، لأنهم لم يؤمنوا بمحمد ولم يؤمنوا بعيسى أنهم رسل من الله عز وجل. وكذلك النصارى كفار، لأنهم غلوا في عيسى وأشركوا بالله عز وجل ولم يعترفوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. أيضا يا إخوان نصرة الأتباع نصرة للمتبوع. أتباع عيسى ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر، الذين يتبعون عيسى وعدهم الله بالنصر إلى يوم القيامة، لأن الله قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. لكن من هم أتباع عيسى؟ أتباع عيسى من هم؟ أمة محمد. أتباع عيسى هم أمة محمد، وليس النصارى الذين يقولون عيسى هو نبينا، لا، كذبوا. لو أنهم اعترفوا أنه نبيهم لاتبعوه. وكذلك كثير من المسلمين إخوان يقولون نحن نحب محمد عليه الصلاة والسلام ونحترمه، لكن نقول هل اتبعتوا محمد؟ إذا اتبعوه فهم على حق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الدخول في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فأتباع عيسى منصورون إلى يوم القيامة، ولذلك أتباعه هم أمة محمد، ومن كفر بمحمد لم يتبع الذي كفر بمحمد، كما يقولون النصارى، يقولون محمد نبي العرب رسول العرب، لكن نبينا رسولنا عيسى. طيب لماذا لم تتبعوه؟ لماذا أرسله الله إليكم؟ ما هو العمل الذي أرسله الله إليكم علشان تقول تضعون الصليب هنا وإلا ماذا؟ ولذا يا إخوان عقيدتهم في هذا الصليب، نسأل الله العافية، مثل الرافضة تماما. الرافضة عقيدتهم الآن في الحسين يضربون أنفسهم في ليلة في السنة. هؤلاء النصارى أيضا يضعون الصليب على نحورهم، يضعون الصليب على أبوابهم، يضعون الصليب على سياراتهم، يضعون الصليب لماذا؟ حزنا على عيسى، لأنه قتل وصلب. لا يا جماعة، هذا الحزن ما ينفع، لكن اتباعه هو المهم، اتباع عيسى هو المهم. ولذا هم يقولون نحن أفضل الخلق إلى يوم القيامة لأننا أتباع عيسى. لكن من هم أتباعه؟ الذين يطيعونه، الذين يؤمنون به، الذين يشهدون أنه رسول الله حقا. لكن هناك أيضا وجه آخر، أن النصارى سيكونون فوق غيرهم من ملل الكفر، لكن هذا الكلام غير صحيح. يقولون اتركونا من أمة محمد، لكن نحن النصارى نكون أحسن الأمم غير أمة محمد. لماذا؟ يقولون لأنه صار فينا عيسى، وهذا أيضا غير صحيح. إذا لم يرجعوا إلى الإسلام حقيقة فيخشى أن يكون النصارى وغيرهم سواء في الحكم. ثم أيضا ينبغي يا إخوان أن نعلم، لا نصدق النصارى الذين يقولون نحن أفضل الخلق، لا، ليسوا هم أفضل الخلق، بل هم أفضل الخلق الذين وعدهم الله بالنصر، الذين يؤمنون بالرسل جميعا ويتبعون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات إثبات يوم القيامة. ما معنى يوم القيامة؟ ما معنى يوم القيامة؟ أيوة، يوم القيامة هو اليوم الآخر، يعني ما فيه سبت، ما فيه أحد، ما فيه اثنين. إذا مات الإنسان قامت قيامته، انتهى عمله في الدنيا، ولذلك قامت قيامته. إذا مات انتهى، ولذا يوم المعنى القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم، ينفخ إسرافيل في الصور، فكل الأموات من آدم إلى يوم القيامة كلهم يخرجون من القبور في لحظة واحدة. هؤلاء يقومون من قبورهم، سمي يوم القيامة لأنهم يقومون. وأيضا فيه معنى آخر، يوم القيامة أنه يقوم الأشهاد يشهدون، الأشهاد يشهدون، الرسل يشهدون على أممهم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام يشهدون على الأمم، فالرسل يشهدون وأمة محمد تشهد، فكل هذا من يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح، لنقوم من القبور ونحن مسرورين، ندخل القبور ونحاسب محاسبة سهلة يسيرة، لأن الإنسان إذا دخل قبره ما ينفعه أحد، يدخل القبر وحده، ليس معه مال، ليس معه أولاد، ليس معه قبيلة، لا الرئيس والغني والكبير والفقير، كلهم سواء، كلهم يدخل في حفرة ويوضع عليه التراب. ما هو الذي ينفعه؟ عمله الصالح، العمل الصالح. ولذا ربنا سبحانه وتعالى دائما يقرن بين الإيمان والعمل الصالح. بعض من الناس مؤمن لكن ما يعمل صالحا، نسأل الله العافية. ثم أيضا يا إخوان من الفوائد إطلاق الفوقية على الفوقية المعنوية، يعني معناه أنهم يكونون فوق رؤوسهم فوقية معنوية لا حسية، وفي هذا إثبات للفوقية المعنوية كالفوقية الحسية. لكن المهم أن مرجع الخلائق كلهم إلى الله عز وجل، ابتدأ الله خلقهم وستكون النهاية إليه. من الذي أتى بك من بطن أمك؟ من الذي خلقك في بطن أمك؟ الله. تعيش في هذه الدنيا فترة من الزمن اختبار لك، ثم تذهب تعود إلى الله عز وجل يحاسبك ماذا قدمت لنفسك في هذه الدنيا. كما قال الله عز وجل: كما خلقناكم أول مرة، يعني يأتون إلى الله فرادى كما خلقهم أول مرة. ولذلك قال الله عز وجل: ثم إلي مرجعكم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يعني كل إنسان مخاطب وليس فقط المؤمن، إنك كادح إلى ربك كدحا إلى ربك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وإلى كما يقول العلماء للغاية، أي النهاية إلى الله. ثم أكد هذه النهاية بقوله: فملاقيه. لماذا قال الله عز وجل أنت تلاقي الله؟ مرجعك إلى الله لأجل تستعد لهذا الحساب. ولذا الشيطان يعطي، يقول عليك ليل طويل، عليك مدة طويلة، اعمل في هذه الدنيا، ينسيه ينسي الشيطان يأتيه بالغفلة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى دائما يحذرنا ويأمرنا لأجل نكون مستعدين للقاء الله عز وجل. مثلا ولله المثل الأعلى، إذا كان الإنسان موظف، ونحن كلنا مكلفين في هذه الدنيا، مكلف بأعمال، ما خلقك الله لأجل تأكل وتشرب وتنام، لا، خلقك الله مكلف. ولذا إذا كنت عاقلا بالغا لا بد أن تكون مكلف، فالتكليف هذا يا إخوان ستحاسب عنه. إذا كان الإنسان في وظيفة يحاسب عن عمل في هذه الوظيفة، إذا كان الإنسان في هذه الدنيا يعمل يحاسب على عمل في هذه الدنيا، لأن الله قال يا عبدي أنا خلقتك في هذه الدنيا لأجل أختبرك، فإن كنت تعمل صالحا لك الجنة، وإن كنت غير ذلك فلك النار. ثم أخبرك ربك سبحانه وتعالى معك ملائكة اثنين، كل واحد معه ملائكة اثنين يكتبون ما يقول وما يفعل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فمن يعمل مثقال ذرة، وزن النملة الصغيرة يجده، ومن يعمل مثقال ذرة من الشر وزن النملة الصغيرة يجده. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وليس غافل عنا، وما الله بغافل عما تعملون، الله لا يغفل، لكن جعلنا في هذه الدنيا مدة يسيرة ليحاسبنا هل أطعناه أو عصيناه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال إنك كادح، كل الناس كافر مسلم ملاق الله عز وجل، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيضا أيها الإخوة، من فوائد الآية أن الله يحكم بين الخلائق يوم القيامة، أن الله يحكم بين الخلائق يوم القيامة، ما فيه حكم إلا الله. ولذا يوم القيامة يخرجون الناس من القبور، الرجال والنساء والملوك والرؤساء والأغنياء، كلهم يخرجون عوراة، ما في عندهم ثياب، ما في عندهم حذاء، وإنما يخرجون للحساب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ينادي أين الملوك، لمن الملك اليوم، ما في أحد يرد، لله الواحد القهار. الله يقول لله الواحد القهار، ما فيه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الملائكة يحيطون بالخلائق، الملائكة أكثر منا بكثير، الملائكة عددهم كثير يا إخوان. ولذا يوم القيامة ينزلون في هذه الأرض صفوف كثيرة والخلائق بينهم، نسأل الله العافية. ولذا يقول الله عز وجل فأحكم بينكم، إلي مرجعكم فأحكم بينكم. ولذا قال أما التفصيلية فأما الذين كفروا وأما الذين آمنوا، الذين كفروا لهم عذاب شديد، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم الجنة. ولذا قال الله عز وجل فأحكم بينكم، الله سبحانه وتعالى قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالحكم كله راجع إلى الله عز وجل، والله تعالى هو الحكم. لكن ربنا سبحانه وتعالى يبشر المؤمنين، بشارة المؤمنين بأن خلافهم مع الكفار سيجري فيه الحكم على يد الواحد القهار. خلاف بين المؤمنين والكفار، الكفار يعملون للدنيا والمؤمنين يعملون للدنيا وللآخرة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سيحكم بينهم يوم القيامة كما قال الله عز وجل فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. لكن من هو الغالب؟ من هو الغالب؟ ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بالحكم من الآن لأجل نستعد يا إخوان، أخبرنا أن الخصم الغالب هم المؤمنون، لأن الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحمد لله. انظر كلمة سبيلا، كلمة سبيلا نكرة في سياق النفي، أيضا ثبوت علو الله تعالى بذاته. قد يسأل إنسان يقول أين الله، أين الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول أأمنتم من في السماء، والرسول عليه الصلاة والسلام أثبت أن الله فوق العرش مستو على عرشه لا يحيط به شيء من المخلوقات. الله سبحانه وتعالى استوى يعني على وارتفع على خلقه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولذلك قال رافعك إلي، يعني ربنا سبحانه وتعالى عال بذاته، لأن معنى الرفع هو الصعود إلى أعلى، فإذا قال إلي علم يقينا أن الله عز وجل فوق، وهو كذلك هو فوق كل شيء بذاته. لكن هذا ما ينافي يا إخوان ما ثبت من أنه عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. الله هو النازل والله هو العالي، ولا ينافي أيضا أنه مع الخلق وهو معكم أينما كنتم، كل هذا لا ينافي، لأن الله قال وهو معكم أينما كنتم. فالله سبحانه وتعالى مستو على عرشه عال عليهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية علي في دنوه قريب في علوه. ولا ينافي هذا أن يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين العباد، فهو يأتي ولكنه فوق كل شيء. وأيضا لا ينافي أنه يدنو عشية يوم عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة. لكن لو يأتي إنسان ويقول أنا لا أتصور أن شيئا يكون عاليا نازلا أبدا، نقول لك تبا له، أنت لا تتصور هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فكل ما أخبر الله عن نفسه فهو حق، حق لا يتناقض وليس فيه غير ممكن أبدا. إذا قلت لا يمكن معناه أنك لا تصدق أخبار الله ورسوله إلا إذا وافقت هواك، وإلا فلا. ولهذا للأسف ظل من ظل من الناس في مثل هذه الأمور، حيث قالوا هذا غير ممكن وهذا غير ممكن، وبنوا عقيدتهم على أهوائهم. إذا كنت تريد أن تبني عقيدتك على هواك فما الفائدة في الرسل؟ لابد أن يكون من الرسل فائدة، ولذا الإنسان لا عقله لا يصل إلى معرفة الله، لا يصل إلى معرفة صفات الله. لكن من هو الذي يخبرنا بصفات الله عز وجل؟ الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءت الرسل بكلام يخالف ما عندك ذهبت تحرفه، إذن لا فائدة من الرسل. ولهذا أنصح دائما وأبدا وأكرر أن يقبل المسلم كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل. هذا هو المهم يا إخوان، يعني نحن نصدق ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، أيضا نصدق أن الله في كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ما هو لكن نقول هو على كل شيء قدير، كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا، ويوم القيامة أيضا ينزل للفصل بين الخلائق. فإذا ثبت شيء عن الله من في القرآن الكريم أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نصدق ونلغي عقولنا، لا نقول هذا لا يمكن، لا، نحن لا نقيس على المخلوق، المخلوق لا يمكن أن نقيس عليه، لكن الله خالق، إذا أخبرنا بشيء نصدق به سبحانه وتعالى. إذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء نصدق. أخبرنا الله معنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، يعلم ما يغيب عنا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمعه وبصره لا يحيط به شيء، وسع سمعه كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك كل ما جاءنا في القرآن نصدق به، كل ما جاءنا من صفات الله عز وجل وفي الحديث أيضا من صفات اليوم الآخر أنه في اليوم الآخر أشياء لا تكون في الدنيا، يعني يوم القيامة، اليوم الآخر يوم القيامة فيه أشياء لا تكون في الدنيا. الشمس تدنو من الناس قدر ميل يوم القيامة، لكن لو قربت منا في الدنيا لاحترقت الأرض ومن عليها، لكن أحوال الآخرة شيء آخر، أحوال الناس مختلفة، هذا في نور يوم القيامة، هذا في نور وهذا في ظلمة، والموقف واحد. أما في الدنيا فغير ممكن، لو أتيت بأدنى سراج معك لن تفع به من إلى جنبك. وفي الآخرة يعرفون على قدر أعمالهم، يعرقون على قدر أعمالهم، فمنهم من يلجمه العرق ومنهم من إلى كعبيه، والمقام واحد. فأمور الآخرة وأمور الغيب كلها لا يجوز لك أن تقيسها بما تشاهده في الدنيا، لأن القياس هنا ممتنع، فهو قياس مع الفارق، لا سيما في صفات الخالق عز وجل. فإن الفارق بعيد بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ولذلك حذاري أن نقيس ما أثبت الله لنفسه من صفات جل وعلا بما تعرفه من صفات المخلوقين. لو فعلت ذلك فإنك ستكون ضالا، لكن مرجع الخلائق إلى الله نهاية وحكما. فإن الناس يبعثون يوم القيامة إلى ربهم يحكم بينهم. في هذه الآيات المباركة إثبات الجزاء، أن الله سيحاسب ويجازي، لأنه قال فأحكم بينكم، وهذا حكم جزائي. أيضا من الأمور التي يخبرنا الله بها وهي حق، الخصومة تقع بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة، فأحكم بينكم. ويحتمل أن يقال إن هذا حكم سبقت الخصومة فيه في الدنيا، حيث كان الكفار والمنافقون يختصمون، ولكن الأقرب هو الأول، يؤيده قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لكن الاختلاف بين المسلمين وبين الكفار هل هو اختلاف ضعيف ولا اختلاف قوي؟ لا، اختلاف قوي، اختلاف جوهري، مثل خلافنا الآن مع اليهود، خلافنا مع النصارى خلاف قوي. من هو الذي يحكم بيننا يوم القيامة؟ الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يحكم باختلافنا جوهري، يحكم الله فيه بين هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة. أما الاختلاف بين المسلمين، بين الفقهاء الأربعة وغيرهم، إذا كان مصدره الاجتهاد فإنه لا يحكم بينهم، لأن المجتهدين وإن اختلفوا في الحكم فإنهم لم يختلفوا في الحقيقة، لأن كل واحد منهم يعذر الآخر. يعني لو كان هناك خلاف بين أبي حنيفة وأحمد أو بين مالك والشافعي وما إلى ذلك، كل منهم يعذر الآخر، لأن كل منهم مجتهد، وكل منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك كل الأئمة لا نقول فيهم إلا خيرا، لأنهم اجتهدوا وعملوا، لكن نتبع قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا كل الفقهاء الأربعة بعضهم لا يرى أن فلان يخالفه، وإن خالفه في القول والرأي لكن لم يخالفه في العقيدة، لم يخالفه في الطريقة، كل واحد منهم يريد الحق وإن اختلفوا في كيفية الوصول إليه. هذه الآيات المباركة فيها إثبات علم الله، الله يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في صدرك، يعلم ما نقول، يرانا الآن ربنا سبحانه وتعالى يرانا ويسمع كلامنا سبحانه وتعالى، ولذلك يرى الإنسان ولو في غرفة مغلقة ويسمع كلامه ولو يتكلم سرا. لما جاءت المرأة تشتكي زوجها لما ظاهر منها قال أنت علي كظهر أمي، جاءت تشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام في غرفة، غرفة الرسول عليه الصلاة والسلام كم سعتها؟ كم متر في متر؟ يعني مترين في متر غرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاءت تتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، سمعها الله عز وجل فوق سبع سماوات، وقال لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه، والله سمع كلامها من فوق سبع سماوات. فالله يسمع تحاورهما، والله يسمع كل كلام تقوله يسمعه، ولذلك لا تقول إلا كلام طيب، ويعلم فعلك فلا تفعل إلا فعلا طيبا. ولذا نثبت أن الله عنده علم عظيم، كما قال فأحكموا بينكم، ما في حكم إلا بعد علم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع. ولذا قال الله عز وجل إلي مرجعكم فأحكم بينكم. ماذا قال؟ الذين كفروا علمنا، الآن أخبرنا بالحكم، الله أخبرنا بالحكم في الدنيا لنكون مستعدين، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. إثبات العذاب للكافرين، لأن الله قال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. ولذلك العذاب في الدنيا للكافر لا يكفي، أما عذاب الدنيا للمؤمن فإنه يكفيه، أما الكافر عذاب الدنيا لا يكفي عن عذاب الآخرة بالنسبة للكفار. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. ولهذا يعذب الكفار في الدنيا، يهزمون ويؤسرون وتسبى ذريتهم ونساؤهم وتغنم أموالهم، وهذا عذاب عظيم، ومع ذلك لا ينجون من عذاب النار. إثبات الجزاء لقوله تعالى فأما الذين كفروا، ولذلك الجزاء من جنس العمل، كلما كان العمل أسوأ كان الجزاء أشد، ولهذا قال فأعذبهم عذابا شديدا. عذاب الكافرين يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، أما عذاب الدنيا فبالأسر والقتل والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وهذا يكون بالقتل والأسر. وأما العذاب بالزلازل وشبهها فكقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. أم هذا عذاب من الله عز وجل، والأول عذاب بأيدي المؤمنين، لكن الكفار لا ناصر لهم من عذاب الله، لا أحد يمنعهم، لأن الله يقول وما لهم من ناصرين. أما في الآخرة فظاهر لأن الشفاعة لا تنفع فيهم، وأما في الدنيا فكذلك، لأن هؤلاء الكفار إذا عذبوا بأيدي المؤمنين فالمقاتل منهم يقتلون، والنساء والذرية يسبون، والأموال والأراضي تغنم، وهذا لا ناصر لهم. شيء مهم يا إخوان، بلاغة القرآن. وحكمة القرآن، بلاغته في الإتيان بالمعاني متقابلة، لأن الإتيان بالمعاني المتقابلة توجب نشاط الإنسان، حيث ينتقل الذهن من معنى إلى ما يقابله فيزداد نشاطا وشغفا. وأما من جهة كمال البلاغة فلأن المعاني إذا تنوعت على وجوه التقابل ازداد اللفظ حسنا، وهذا معروف عند علماء البلاغة باسم علم البديع، وفيه أيضا تربية للنفس، لأن النفس إذا سمعت عقاب الكافرين خافت ووجلت وربما يستولي عليها اليأس، فإذا جاء ثواب المؤمنين طمعت ورجت، فصار سيرها إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. لكن وفاء الأجر، هل تريد أن الله يوفيك يعطيك أجر؟ لا بد من وصفين: الإيمان والعمل الصالح. الإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من عمل صالح ينمي هذا الإيمان ويشهد بصحته. أما مجرد العقيدة فإنها لا تكفي، على أن العقيدة إذا كانت سليمة استلزمت العمل الصالح، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لكن عندنا عقيدة يا إخوان، العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا. لكن ما هو العمل الصالح؟ نريد نعرف العمل الصالح الذي يجمع وصفين. العمل الصالح له شرطين: الإخلاص لله عز وجل في هذا العمل، ثانيا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما كان خالصا صوابا كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله. لكن في فائدة عظيمة: منة الله عز وجل على عباده، حيث جعل هذا الجزاء كالأجور اللازمة وفاؤها، يعني إذا كنت تعمل عند إنسان يجب عليه أن يعطيك أجر. الله سبحانه وتعالى قال: إذا عملت أعطيك الأجر. من هو الذي كلف ربنا به؟ هو الذي كلف نفسه، لم يكلفه به أحد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: فيوفيهم أجورهم. وأيضا ربنا يقول: الله لا يحب الظالمين. هذا إثبات المحبة لله عز وجل، فنفي المحبة عن الظالمين دليل على ثبوتها للمؤمنين. شؤم الظلم على الإنسان، الظلم يا إخوان، الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنه سبب لانتفاء محبة الله، وإذا انتفت محبة الله للعبد فقد هلك. والظلم احرصوا، ابتعدوا عن الظلم، لأن الظلم من كبائر الذنوب، لأن الله رتب عليه وعيد وهو انتفاء محبة الله سبحانه وتعالى. لكن الظاهر أن هذا ليس على سبيل الإطلاق، بل الظلم يكون كبيرة ويكون صغيرة، لأن جميع المعاصي ظلم، جميع المعاصي ظلم، ومن المعاصي ما هو كبير ومنها ما هو صغير. من فوائد الآية مع التي قبلها التنوع في الأسلوب، التنوع في الأسلوب، وهو الانتقال من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة: فأعذبهم، وهنا قال فيوفيهم، أعذبهم فيوفيهم. هل هناك فرق من حيث المعنى؟ فأعذبهم فيوفيهم، نعم فيه فرق من حيث المعنى. أما اللفظ فظاهر، ففيه التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة، لكن نريد الفرق في المعنى. الفرق في المعنى أن العذاب عقوبة تستدعي سلطة وقهرا وعزة، فكان الأنسب التعبير بأعذب الدالة على قوة السلطان، أما هذه فكأن الله سبحانه وتعالى للتودد مع هؤلاء وبيان فضلهم قال فيوفيهم أجورهم، ولم يسند الإيفاء إلى نفسه، ليعطيهم شيئا من الشكر على عملهم، لأن هناك فرق بين أن تخاطب الإنسان بالتعبير عن فعلك به بضمير التكلم وأن تعبر بضمير الغيبة، لأن المواجهة أشد من الغيبة. تأمل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. قال عبس، لم يقل عبست، وقال وما يدريك، ولم يقل وما أدراه أو ما يدريه. فهذه والله أعلم الحكمة من أنه جاء التعبير بالعذاب بالفعل مسندا إلى ضمير المتكلم بخلافه الجزاء. ويدل لهذا الاعتبار قوله تعالى في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني جعل فعلك الطيب إحسان تشكر عليه ويحسن إليهم بسببه، مع أن الإحسان كله من الله، فإن التوفيق للعمل الصالح من إحسان الله للعبد، لكن هذا من كمال رحمة الله عز وجل وثوابه وجزائه، كما قال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فصار في تغيير الأسلوب في الآيتين فائدتان: لفظية ومعنوية. اللفظية الالتفات الذي يوجب الانتباه، والمعنوية هو إظهار السلطة والعظمة والعزة في باب التغليب، وإظهار الفضل والإحسان للعاملين في باب المثوبة. أيضا نعلم أن الله عز وجل تكلم في القرآن، قال: ذلك نتلوه عليك، إذ كانت التلاوة لله حقيقة ونقلها جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم آية، بل آيات، كما قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات عظيمة. ما معنى القرآن آيات؟ معجزات. كل القرآن معجز، لأنه تحدى البشر أن يأتوا بمثله، ولو اجتمع الإنس والجن فكله معجزات. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه المعجزات لا يفهمها إلا من فتح الله له قلبه بالإيمان والعمل الصالح. وأعتقد هذا القرآن كلام الله، وأن فيه آيات بينات. أما الذي تمر عليه مثل هذه الجملة من الآيات مر الكرام، لا يتحرك بها قلبه ولا يتأمل هذه الآيات، فإنه لا ينتفع بما في القرآن من الآيات. لكن ينبغي لنا يا إخوان، إذا قرأنا القرآن نفكر في المعاني: ما معنى هذه الآية؟ ماذا يريد الله عز وجل بنا في هذه الآية؟ ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية؟ لأن القرآن كله ذكر، لكن هل هو ذكر يتقرب إلى الله به، أو هو ذكر يتذكر به الإنسان؟ المعنى شامل لهذا وهذا، فهو ذكر يقرب إلى الله، لأن من تلاه فله بكل حرف 10 حسنات، وهو ذكر يتذكر به الإنسان. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هو ذكر رفع الله به شأن الذين تمسكوا به، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وكقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي شأنك أعليناه. وعلى هذا فيكون للذكر 3 معاني: ذكر يتقرب به إلى الله بتلاوته، ذكر يتذكر به الإنسان، ذكر يعني شرفا لمن تمسك به. ولذا وصف القرآن العظيم بهذا الوصف العظيم، وهو الحكمة والذكر، الحكيم والحكيم بمعنى الحاكم والمحكم، لأن القرآن حكم بين الناس، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتابه، فهو حكم، وهو أيضا محكم متقن، ليس فيه اختلاف ولا اضطراب ولا تناقض. انتبهوا يا إخوان، لا يوجد حكم دل عليه القرآن إلا وهو في موضعه اللائق به. من أين يؤخذ؟ من الحكيم، لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء في مواضعه، فكل حكم حكم به القرآن فإنه في موضعه. لا يقول العاقل ليته لم يحكم به أبداً، سواء كان ثبوتياً أو سلبياً. فضيلة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى نتلوه عليك، فخصه صلى الله عليه وسلم بالتلاوة عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أشرف من يتلقى القرآن وأقوم الناس عملاً به، فكأنه هو المخصوص بالتلاوة عليه عليه الصلاة والسلام. نحب رسول الله، نحب رسول الله كثيراً، ونقتدي به كثيراً، ونتبعه، لا نتبع أعداء الدين، لا نتبع الشيطان، وإنما نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني. إذا كنا نحب الله نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقول أنا أحب الله لكن لا يتبع رسوله، لا، هذا أمر. هذه الآية اسمها آية الاختبار. إذا كنت تحب الله تعلم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، تعلم أقواله وأفعاله واتبعه في هذا. لا تتبع الشيطان، لأن الله قال لا تتبع خطوات الشيطان، أخبرك أن الشيطان عدو مضل مبين، أخبرك أن الكفار هم أعداء الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فالكفار أعداء الله، أعداء الرسل، أعداء الملائكة، أعداء المؤمنين. فعليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه. إذا أكثرت من الصلاة والسلام عليه يزيد حبك له. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اعرف معنى صلى الله عليه وسلم، اعرف أعماله، اعرف جهاده كله في سبيل الدعوة لأجل مصلحتك أنت. ولذلك يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك محبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة العمل الذي يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لتلاوة القرآن وفهم معانيه، ووفقنا لاتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا تأتون بالفقه المجلد السادس.